أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، هذا اللقاء إن شاء الله الذي سيتكرر خلال هذا الأسبوع سوف يكون على وفق مواضيع محددة. في كل يوم سيكون هناك موضوع محدد. الموضوع الأول سيكون مثلا عن القرآن، والموضوع الآخر سيكون مثلا حول الصحابة، الموضوع الثالث حول مثلا القضية الحسينية، وهكذا إلى نهاية الأسبوع. أول موضوع سنبدأ به هو موضوع القرآن الكريم. القرآن الكريم هو أكثر المواضيع خطورة، خصوصا في القضايا في قضايا رد الشبهات، لأن الأخوة الذين ينظرون إلى العقائد الآخرين خصوصا بالنسبة إلى القرآن توجد هناك بينهم حالة قطيعة تامة، يعني لا يوجد هناك حالة وئام. لا نستطيع أن نقول بأن المختلفين في المذاهب ينظرون إلى بعضهم على أساس أن الكل يحترم هذا الكتاب الكريم وهو القرآن الكريم. نعم، القضية القديمة، يعني اللي هي قضية تاريخية، لم يكن موجود في الأزمنة المتقدمة قضية طرح القرآن على أنه يستحق البحث. هذه القضية تعتبر من القضايا المبتكرة، يعني شدد المتأخرون عليها الكلام وبدأ الحديث فعلا مع المتأخرين وليس مع المتقدمين. أول ما يمكن أن نذكر في هذه القضية هو طريقة الرد. طبعا الخطباء كما هو معلوم، ويعني إن شاء الله نصبح أيضا من الخطباء يوما ما، الخطباء كما هو معلوم جهودهم معروفة. الجهود التي يبذلونها في قضية الدعوة إلى الله قد تكون في كثير من الأحيان تحتاج إلى التعرض للقرآن، خصوصا وأن القرآن صار هو المحور الذي تدور عليه المحاضرات في العام الأغلب، خصوصا في فترة شهر رمضان. ولكن مع هذا القرآن لا يجعل موضوع، وإنما يجعل مادة لموضوع. أما نفس القرآن فلا يجعل موضوعا إلا إذا كانت الآيات القرآنية التي يتحدث فيها الخطيب أو يتعرض لها الخطيب هي آيات تتحدث عن نفس القرآن. في مثل هذه الحالة يكون المناسب أن يكون حديث الخطيب حول القرآن. وبهذه المناسبة يجب أن نؤكد على أسلوبين. الأسلوب الأول هو الأسلوب المواجهة، هذا الأسلوب الذي قد يكون أسلوب المخالفين أكثر من أسلوب مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وذلك لأن الكثير من التاريخ القريب، يعني تاريخ العقائد القريب وتاريخ المذاهب القريب، شهد كثير من التحول المذهبي. هذا التحول المذهبي هو حالة إيجابية، حالة صحية تؤكد على أن الشخص الذي يتحول من مذهب إلى آخر إنسان حر في أفكاره، وإنسان واعي يريد أن يختار مذهب دون آخر. ولكن كان هناك غضب وكان هناك استياء من كثير من الجهات على أن هذا التحول قد بلغ حدا كبيرا بحيث لا يمكن السكوت عنه، ولذلك حرص الكثير من المخالفين على أن يكون القرآن هو التهمة الموجهة للآخر، يعني باعتبار أن الدين والقرآن يمكن أن يدعى أن بينهما وحدة، يعني القرآن إذا نفي فقد نفي الدين. لذلك حرص الكثير من المخالفين على استخدام هذا الأسلوب وهو أسلوب المواجهة، على أن القرآن عند الطرف الآخر ليس قرآنا، أو أن الطرف الآخر لا يعتقد بوجود قرآن كما هو معروف بين المسلمين. وهذا الأسلوب طبعا لم يتبعه مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الرد على مثل هذه المسألة. الأسلوب الآخر هو أسلوب رد الهجوم أو أسلوب الرد العلمي. هذا الأسلوب برزت الحاجة له في السنوات يعني المئة أو ما قبل المئة الماضية، باعتبار أن دعوات الاتهام قد ازدادت، وأصبح لزاماً على المسلمين أن يواجهوا إما المشككين في القرآن كما يعني جرى على يد بعض النصارى، أو المشككين في القرآن عند مذهب من المذاهب وهو المذهب الذي هو مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فصار لزام على المسلمين يعني على المسلمين المتهمين أن يردوا التهمة عن أنفسهم، فصار هناك حاجة وضرورة للرد لبيان الموقف، لأنه لا يمكن أن يبقى الإنسان متهماً ويبقى ساكتاً، خصوصاً مع إمكان الرد بالحسنى كما هو المنهج الذي سنه القرآن الكريم وأمر باتباعه. ومن هنا يمكن أن تكون قضية الرد هذه تتبع وسائل متعددة. أولاً عندنا الرد من خلال كتب المخالفين، وعندنا الرد من خلال كتب الشيعة. أما الرد من خلال كتب المخالفين فهذا أمر لعله ليس متبعاً كثيراً، خصوصاً في الأزمنة المتأخرة، وإنما الرد من كتب الشيعة هو الأسلوب المتبع. السبب لأن تهمة عدم حفظ القرآن ليست تهمة موجهة إلى الغير، وإنما هي تهمة موجهة إلينا، فصار لزاماً علينا أن نرد التهمة عن أنفسنا، لأنه بالنتيجة لا يمكن لأحد أن يكون هو المتهم وهو يقول مثلاً أن زيد أيضاً متهم معي، لأنه هذا كما يقولون في يعني في مصطلح المناظرة يعني هذا جواب نقضي، أو هذا توسيع لدائرة الفتق، لأنه بالنتيجة إذا كانت إحدى الجهات متهمة وثبت أن الجهة الأخرى أيضا متهمة لم يأتي من زاد الفتق بشيء جديد، وإنما جعل نفسه متهما وجعل الغير أيضا متهما، فجعل نفسه والغير في مستوى واحد، وهذا ليس حلا، لأنه يريد أن يقول للناس بأنه ليس متهم. كيف يمكن له أن يقول أنه ليس متهما؟ إذن عليه أن يبين أسلوبه في التعامل مع القرآن. هسه هذا الأسلوب الذي يتعامل مع يعني به مع القرآن، عندنا نحن الشيعة الأسلوب جدا واضح. أولا التهمة التي تنسب للشيعة هي تهمة الروائية، هكذا يعني تهمة مادتها الروايات، والمخالفون يعلمون أن الرواية ليست حجة دائما، وإنما هي حجة متى ما كان المذهب أو علماء المذهب يقولون بصحتها، ونحن لا نقول بصحة كتاب حديثي كما هو معلوم. ولذلك حرص المتهمون على أن لا ينتظروا قول الشيعة في الرواية حتى يوسعوا دائرة الاتهام، يقولوا بأن مادة الاتهام واسعة، الروايات التي تتحدث عن تحريف القرآن روايات ملأت الخافقين، يعني أنها بالمئات. وطبعا هذه الدعوة بهذه الكيفية دعوة تعتبر دعوة ساذجة، يعني دعوة بسيطة، يمكن لأي إنسان شيعي أن يقول نحن الشيعة ليس لدينا كتاب صحيح بالمرة، يعني على نحو الإيجاب الكلي. ولكن يوجد هناك دعوات أكثر دقة من هذه الدعوة، وهي الدعوات التي تقول بأن الشيعة يصححون روايات، وهذه الروايات هي تدل على التحريف. هذا المقدار فعلا يستحق الوقوف. السبب يستحق الوقوف لأنه المرتكز في أذهان المخالفين أن الرواية الصحيحة حجة هكذا. والشيعة كما لعله صرح الكثير من علمائهم أن هناك روايات تدل مثلا على نقص القرآن، وهي روايات كما لعله بعضهم يدعي حتى فيها نوع من التواتر، أو يدعي تواتره، أو أنها قريبة من التواتر وهكذا. ولكن أيضا يوجد حل روائي أو حل يتبع التعامل مع الرواية، لأن الرواية متى ما صحت صارت حجة إذا خلت من المعارض، صارت حجة إذا خلت الساحة لها فقط. أما إذا كانت هذه الرواية موجودة ويوجد معها في نفس الوقت رواية أخرى، فعند ذاك يجب إعمال الجوانب الفنية في فن التعارض، في مبحث التعارض، حتى يكتشف الإنسان أي من هاتين الروايتين تبقى حجيتها قائمة وأي من هذه الروايتين تسقط عند التعارض. طبعا بمبحث يعبر عنه بمبحث الترجيح أو بمبحث المرجحات في باب التعارض. ولكن عند الشيعة ما هو أسلم من هذا كله؟ لأن الدخول في الروايات واحدة ربما كما يقولون يداخل كثير من الأمور ويجعل القضية فيها كثير من محطات الصعوبة. المنهج المعروف عندنا وهو منهج العرض على القرآن، هذا منهج لا يمكن أن يسلم منه نص روائي، لأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يعلمون أن هناك حركة من الغلاة من جهة، وحركة من الكذابين من جهة أخرى، وحركة من المندسين من جهة ثالثة وهكذا. وهؤلاء سيكون لهم أثر في الروايات التي ستصل الشيعة، فوضعوا منهجا واضحا في قضية التعامل مع الروايات التي تخالف صريح القرآن. فبقيت قضية قبول الرواية تتبع العرض على القرآن، فكل رواية لا يمكن أن تبقى على صحتها، على وجاهتها، على حجيتها بعد العرض على القرآن فهي رواية لا قيمة لها، وهي كما يعبرون عنها روايات العرض على القرآن. وطبعا روايات العرض على القرآن هي روايات شيعية صرفة، وهو منهج شيعي صرف. والشيعة في هذا المجال سبقوا جميع المذاهب، ليس هذا فقط، بل إن كثير من المشاكل التي يواجهها المخالفون طريق الحل فيها هو العرض على القرآن. ولكن لأن كثيرا من القضايا من النصوص القرآنية أو كثير من الروايات يريدون الحفاظ عليها، فهم لم يقبلوا ذلك، مع أن كما هو معلوم الخلاف الأصلي الذي بدأ بين المسلمين كان في قوله من قال حسبنا كتاب الله، وهذه القضية كان من اللازم أن تبقى حاضرة في الأذهان وتصبح بعد ذلك سنة، أو تصبح بعد ذلك قانونا، أن تصبح بعد ذلك منهجا. على كل حال هذا المنهج مرفوض كما هو معلوم عندهم، خصوصا عند علماء السلفي. طبعا بصورة عامة هو منهج مرفوض، ولكنه عليكم السلام، ولكنه مقبول عند بعضهم، لأن البعض منهم اكتشف أن الحل لكثير من بعض كثير من القضايا التي يواجهها في بعض الأحيان هو العرض على القرآن، وليس هناك حل آخر في هذه القضايا. لعله لا يوجد عندنا خوف من هذه الجهة، ولكن الحاجة لا زالت موجودة، وهذه الحاجة يوما بعد آخر تزداد. على أنه هل من الضروري أن يكون القرآن موضوع الخطيب؟ الجواب لا. السبب لأن الهجمة التي تتوجه إلى مذهب أهل البيت وتحاول أن تقلل من قيمته كمذهب أول ما تركز على كون القرآن يأتي بالمرتبة العاشرة أو العشرين من اهتمامات هذا المذهب، هذا إن كانوا يهتمون به طبعا. وانتفعوا من بعض الكلمات التي قالها بعض علمائنا حول أن القرآن يعني لا يراعى مراعاة كاملة كما يراعى الفقه والأصول وما شاكل ذلك، واستفادوا أيضا من عدم وجود مدارس مثلا للقرآن كثيرة كما هو موجود عند المذاهب الأخرى، واستفادوا ثالثا من وجود سمعة، هكذا سمعة على أن علماء الشيعة لا يتعاملون مع القرآن كثيرا. وهذا الكلام نحن لا ننكره، يعني لا ننكره أساسا، ولكن التعامل مع القرآن فيه حدود ونحن لم نتعدى الحدود. يعني الإنسان كثيرا ما يعترف هكذا، يعترف بأن هناك جهة لم يعطها حقها لولا المانع. هذا المقدار بالنسبة إلى الفقيه الشيعي لا يعتبر عيبا، ولكن العيب هو أن يبقى القرآن سلعة للمتاجرة، وهذا ما يفعله كثير من المخالفين عندما ينظرون إلى القرآن وكأنه مادة للخلاف. وفي هذه المسألة بالذات يوجد كأنه ماذا؟ يوجد كأنه رخص، هكذا رخص علمي لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء جعلوا من القرآن مع قداسته، مع ادعاء أنهم يقدسون القرآن ويهتمون به أكثر من الشيعة، جعلوه في مرمى السهام، في مرمى أنه أن يكون متهما به بعض الأشخاص، فجعلوا منه شيئا رخيصا هكذا، مع أنه بالنتيجة لو أن هناك عقلانية في هذا الطرح لكان المناسب أن لا يجعل القرآن أساسا سلعة للخلاف، لأنه حتى لو وجد الإنسان مادة لإثبات أن الطرف الآخر لا يراعي القرآن كما ينبغي، فإن الخاسر الأكبر هو الإسلام وليس الشيعي، لأن الشيعي هو شخص ينتمي إلى مذهب، أو المذهب الشيعي برغمته هو مذهب من المذاهب، فإن الخاسر الأول هو الإسلام وليس التشيع. حتى ولذلك نحن الآن نعلم أن كثير من الناس الآن يعتقدون بالقرآن بما هو قرآن، بما هو بين ما بين الدفتين، ومع ذلك يحكم عليهم على أنهم خارجون عن الإسلام. فإذن القضيتين ليست قضية دخول في الإسلام وخروج في الإسلام، وإنما قضية الإسلام نفسه. فإذا كان ثمن اتهام الآخر هو أن يفقد الإسلام بريقه أهميته قيمته بين الأمم، فأي يعني داع لمثل هذا الاتهام، خصوصا وأن المتهمين للشيعة لا يقفون عند تهمة وأخرى، وإنما يقولون بأن الشيعة متهمون بأمور كثيرة ومنها القرآن هكذا. هذا بالنسبة إلينا. فإذن الحاجة إلى أن يكون القرآن موضوع الخطيب حاجة ضرورية. سبب أن الهجمة قوية في المواجهة، الهجمة تزداد يوما بعد آخر، وفي نفس الوقت هو ليس دفاعا عن التشيع، هو دفاع عن الإسلام. والأمر الآخر الذي هو نحن نريد أن نبرز المنهج من الضروري أن يبرز، كما يقولون الإنسان يجب أن تكون عنده تأصيل علمي. التأصيل العلمي في التعامل مع القرآن، لا يوجد تأصيل علمي للتعامل مع القرآن كما يجب هكذا كما يجب إلا عند الشيعي. فالشيعي هكذا، الشيعي كإنسان حتى وإن كان عالما إذا لم يلتزم بالمنهج فرأيه لا يعبر عن المذهب، لأن المذهب يعبر عنه من يلتزم بالمنهج. فلو أن شخصا كما حصل يعني عند البعض، فلو أن شخصا جاء ليقول إن رأيي في القرآن أنه ليس بمحفوظ، فهذا الرأي لا يعبر عن التشيع، لأن التشيع عنده تأصيل علمي. فنحن نسأل هل هذا الشخص يعتقد بالتأصيل العلمي للتشيع أو لا يعتقد؟ إذا كان لا يعتقد فإذن هو رأيه. ولذلك نحن لا نريد لهذه التهمة أن تكون مخيفة أبدا، لأنها ليست مخيفة بالأصل، كما أن المنهاج الموضوع لحلها ليس منهجا يتلاعب فيه الزمان ولا يؤثر فيه الأقوال. ولو أن علماء الشيعة هكذا، لو ثبت أن هناك منهج شيعي وخرج من علماء الشيعة ثلة من الناس واعتقدوا بخلاف هذا المنهج، هذا المنهج لن يتأثر، لأن المنهج هو سياسة كما يقولون متبعة تمثل الأصل. الإنسان الذي يخرج عن الأصل في الباب الذي يعتقد أن من حقه أن يجتهد فيه، هذا الإنسان إما أن يعذر إن كانت عنده شبهة، وإما أن لا يعذر إن كان معاندا. وهذا التاريخ الطويل العريض للتشيع فيه عدد من الأسماء التي ظهرت على الساحة، البعض منها اتهم بالتحريف هكذا، منهم مثلا صاحب الفصل، منهم مثلا صاحب الأنوار النعمانية، وهكذا مثلا بعض هؤلاء، وبعضهم ربما ادعى شيئا ليس ثابتا. أما صاحب الفصل هذا الذي يهرجون عليه كثيرا، فهو أساسا لم يقل بتحريف القرآن يعني ما بين الدفتين، وإنما ادعى تحريف القرآن بمعنى تغيير تنزيل، لأن القرآن فيه تعبير يعرفه السني والشيعي، وتعبير متفق عليه أن الوحي وحيان، وحي بمعنى ما يكون نتيجته هو جزء من القرآن، ووحي بمعنى ما ينزل من السماء. فما ينزل من السماء تبليغا على أن لا يكون جزءا من القرآن فهو وحي، ولكنه ليس بين الدفتين. وهذا المعبر عنه ماذا؟ وهذا المعبر عنه بالتنزيل. وصاحب الفصل لما وجد أن كتابه عندما نزل إلى الساحة فهم فهما خاطئا، ماذا قال؟ كتب رسالة ووضعها مع كل نسخة بخط يده، وضعها مع كل نسخة، قال لا يقرأ كتابي هذا إلا من يقرأ هذه الرسالة. وهذا ما أشارت إليه كلمات العلماء في الدفاع عنه، وهو دفاع صحيح. أما بالنسبة إلى سيد نعمة الله الجزائري، فكما يظهر من بعض كتبه كما في كتابه الأنوار النعمانية، وكما اعتقد بعض علماء الشيعة أنه فعلا من القائلين بوجود ماذا؟ بوجود تحريفين. ولكن هذا الرجل صحيح في كتابه الأنوار النعماني يوجد ما يدل على هذا المقدار، ولكن يوجد عنده كتاب صدر حديثا الآن في تفسير القرآن ينفي فيه أنه قائل بالتحريف. وطبعا هذا المقدار يوجد متى؟ عندما يصل السيد الجزائري لتفسير حافظون في يعني في الآية القرآنية إن له لحافظ. هذه الآية كانت محط بحث بين علماء الشيعة على أن من يعتقد بالحفظ يجب أن نسأل أي نوع من الحفظ يعتقد، هل يعتقد بالحفظ يعني القرآن باق، أو يعتقد بالحفظ أن القرآن باق مثلا عند المعصوم؟ هذا موجود عند البعض من المتقدمين، يقولون بأن الحفظ يعني باق ولكنه باق عند المعصوم. سبب هذه الشبهة من وين جاءت؟ سبب هذه الشبهة توجد بعض الروايات التي تتحدث عن أن القرآن لن يراه أحد أو ما شاكل ذلك، وأنه محفوظ عند الحجة وغير ذلك من الكلمات التي فهم منها البعض أن معنى لحافظون يعني محافظون له عند أهله، يعني عند المعصوم، يعني عند من يكون حجة. وهذا ربما يظهر من كلام نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، ولكن في كتابه الآخر الجديد الذي صدر لعله قبل 6 أو 5 سنوات يؤكد على أن المقصود من الحفظ يعني الحفظ البقاء، والبقاء يعني ما بين الدفتين، وأنه ليس قابلا للتبديل. طبعا وهذان هما أشهر شخصيتين يمكن أن يتهم الشيعة بأن القرآن محرف بسبب قوليهما. أما الشخص الآخر الذي لعله يهرج عليه كثيرا وهو تفسير علي بن إبراهيم، وتفسير علي بن إبراهيم كما هو المعلوم عند علماء المحققين من العلماء أنه مجموع من كلام علي بن إبراهيم وأحد تلامذته، حتى أن الكتاب نفسه ينقل عن تفسير علي بن إبراهيم، يقول هكذا قال علي بن إبراهيم في تفسيره. وما عليه العلماء كما علّه كثير من كتب في هذه القضية أنه خليط من كلام لهذا وكلام لهذا، ولا يمكن التعويل على كتاب مخلوط لا يعرف إن كان هذا الكلام من بدايته إلى النهاية هو كلام علي بن إبراهيم أو ليس كلاما لعلي بن إبراهيم. أما باقي العلماء فكل من نقلت عنه كلمات القول بالتحريف كلماتهم لا تدل على ذلك، لا يوجد تصريح بمثل هذا الكلام. ولو أننا هكذا تنازلنا وقلنا بأنه يوجد عندنا في المذهب من يرى أن القرآن، ولعله أيضا لعله الآن يعني يدندن عليها أحيانا عند بعض المتشددين، أن القرآن أيضا تعرض لشيء من هذا القبيل، وأن القرآن لم يبقى على وضعه، فنحن نقول إن القرآن الذي نسأل عنه هو ما بين الدفتين، وما بين الدفتين وضع الأئمة طريقا وأسلوبا للحفاظ عليه، وهذا الأسلوب واضح، وهو أن كل رواية تتحدث عن القرآن خللا نقصا زيادة ما شابه ذلك، كل هذه الروايات يجب أن تكون متوافقة مع نص القرآن نفسه، فإن كانت موافقة فبها ونعم، وإن لم تكن موافقة فخلص. فكل نص يحتج به الآخر حتى وإن كان راويه أيا كان من علماء يعني الحديث أو من رواة الحديث أيا كان راويه، لا يمكن أن يقبل. لماذا؟ لوجود هذا المنهج الذي هو منهج حفظ القرآن بالقرآن، وهذا المنهج كما قلنا منهج شيعي صرف، وهو منهج وضعه الأئمة لأنهم يعلمون بوجود مثل هذا الأمر الذي يمكن أن يزداد يوما بعد آخر، ويمكن أن يشكل مشكلة عند الشيعة. وهذه القضية بسبب خطورتها، بسبب خطورة القرآن وأهميته، وبسبب خطورة التعرض له على أنه ربما ليس محفوظا، وبسبب خطورة تأثيره على الإسلام، علماء الشيعة عندما كتبوا كتبا في الرد على القائلين بتحريف القرآن لم يردوا فقط التهم الواردة على الشيعة، بل ردوا حتى التهم الواردة على السنة، حتى أن طبعا هذا أحد علماء السنة، أحد علماء السنة من الأزهر كتب كتابا في بيان تحريف القرآن وفي تلاعب الحجاج بن يوسف الثقفي في القرآن، حتى هذا المقدار رد عليه بعض علماء الشيعة، حتى هذا المقدار. فهم دافعوا عن يعني علماء الشيعة عندما دافعوا عن القرآن لم يدافعوا عن القرآن باعتبار أن المتهم شيعي، بل جعلوا القرآن صنوى الإسلام، جعلوا القرآن بديل الإسلام، فدافعوا عنه لأنه قرآن المسلمين لا قرآن الشيعة. ولذلك تجد أن مثلا ما يكتبه مثلا محمد هادي معرفة، أو الذي يكتبه مثلا السيد الميلاني، أو الذي كتبه قبله مثلا السيد الخوئي، كل ذلك في الرد على ما كتبه أحد العلماء الأزهريين في كتابه الفرقان الذي ادعى فيه بأن الحجاج تلاعب بالقرآن، الذي هو محمد يسمونه ابن الخطيب هكذا يسمونه. وطبعا هذا الكتاب لا زال موجودا في الأسواق، ولا زال يطبع لحد هذه اللحظة، وطبع حتى في لبنان. الشيعة عندما يتحدثون عن القرآن، صحيح المتهم الأول في الإعلام هو الشيعي، ولكن الشيعي عندما رد بروحية إسلامية، لأنه لا يريد أن يقول بأنه القرآن هو قرآننا نحن أو قرآن المخالفين، وإنما يريد أن يقول بأن القرآن يمثل الإسلام، وترخيص القرآن، جعل القرآن أمرا رخيصا وجعله في معرض النافي أو الإثبات هذا ما يخدم أحد، هذا إنما يعني يضر أساساً بالإسلام لا يضر بالشيعي، وإنما الشيعي ماذا؟ وإنما الشيعي أساساً شخص أحد المتهم، ولو أراد الشيعي أن يتهم الآخرين بما عنده لوجد في هذا يعني الوسع. هكذا ليس هذا فقط، كل الذين اتهموا الشيعة في هذه القضية لم يأتوا بشيء يعبر عن المعتقد، وإنما جاءوا بنصوص، مع أن كثير ممن كتبوا هكذا حمية وغيرة على التشيع عندما كتبوا وجدوا أن هناك روايات صحيحة، هذه الروايات الصحيحة موجودة في كتب الصحاح، فأي معنى لاتهام الشيعي بتحريف القرآن مع وجود هذه الروايات؟ فبعضهم ألف ماذا؟ ألف في اتهام الآخرين بتحريف القرآن، لأنه لا معنى لأن يبقى الشيعي متهما بتحريف القرآن، والحال أننا نرى كثيرا من الروايات الواردة في الكتب التي لا يناقش في صحة رواياتها، ومع ذلك قال العلماء بأنها صحيحة، مع أنها تدل على وجود ماذا؟ على وجود نقص في القرآن. طبعا لجأ المخالفون إلى حيلة، هذه الحيلة لم تكن حيلة ناجحة، وهي حيلة نسخ الحكم والتلاوة، قالوا بأن الروايات التي تتحدث عن وجود نصوص كانت في القرآن وهي الآن غير موجودة، هذه النصوص نسخت حكما وتلاوة. وطبعا هذه الكلمة، هذه القضية لم تتفق عليها كلمتهم، صارت أمرا مشهورا ولكنها ليست قضية اتفاقية، ولذلك البعض من علماء المخالفين يعتقد بأن القائل بقضية نسخ التلاوة ونسخ الحكم والتلاوة هو بمنزلة المحارب للقرآن، بل بعض منهم لعله شبه ذلك بالكفر الصريح بالقرآن، وأي معنى لأن يكون القرآن النازل غير موجود الآن، وأي معنى لهذا القرآن بعد نزوله إذا لم يكن قرآن، وهل هذا القرآن بعد أن يعني بعد أن نزل وتعبد به المسلمون هل هو قرآن حاله كحال القرآن الآن نكتبه هكذا، نكتبه ونقول هذا هو قرآن. ووصل الأمر في بعض المسلمين يعني البعيدين عن بعض الحواضر الإسلامية أنهم سمعوا ببعض الآيات القرآنية التي وردت في بعض النصوص وكانوا يعتقدون أنها فعلا من القرآن، وكانوا يقرؤونها في الصلاة دون أن يعلموا، مع أنهم لا يعلمون بأنه يوجد عندهم فرية وكذبة هي كذبة النسخ للحكم والتلاوة، وأن هذه أساسا ليست موجودة في القرآن، حتى وصل إليهم البعض فقال لهم من أين جئتم بهذه الآيات؟ فقالوا هذه موجودة في الروايات، فقالوا هذه الروايات نسخت وهذه الآيات نسخت وهذه لا توجد الآن في القرآن، فعليكم أن تقرأوا ما هو موجود في القرآن. هذه القضية لعلها لا تثير حساسية كبيرة يعني عند الطرف المخالف، لأنه القضايا التي تثير حساسية كبيرة عند الطرف المقابل هي الأمور التي تتعلق بالأشخاص، وطبعا لعله كما هو معلوم أنه في هذا الوضع الآن، الوضع يعني المتعب اللي هو المتعب الوضع الدقيق والمتعب، لعله من المناسب جدا أن لا يكون هناك تأكيد على قضية أن يكون الشخص هذا بعينه هو القائل بتحريف القرآن، بل ينسب ذلك إلى التراث، ويوجد في علماء المخالفين من يرى أن قضية التراث قضية تحتاج إلى تحقيق، ويقر بأن التراث ليس حجة، وهذا هو الصحيح، ولذلك قال بعضهم يوجد في تراثنا وفي تراث الشيعة ما يدل على وجود تحريف في القرآن، ولكن مع ذلك هذا التحريف للقرآن ليس حجة لا على السني ولا على الشيعي، والسبب كما يقول هو ولعله هو السيد الشيخ أو الأستاذ المدني المحمد المدني يقول والصحيح في عدم كونه حجة لا علينا ولا لنا، لأن محققي يعني هذا المذهب السني وذاك المذهب الشيعي يقولون بعدم صحة مضمون هذه الروايات. هسه البعض وفق منهج نسخ الحكم والتلاوة، البعض وفق منهج إنا له لحافظون، البعض وفق منهج عرض القرآن. المهم أنه لا يوجد مسلم يقول ماذا؟ يقول بتحريف القرآن. نحن في هذا الحديث لا نريد أن نكون أصحاب المنهج الأول وهو منهج الهجوم، لأنه المنهج الأول صحيح في كثير من الأحوال، يشفي غليل الإنسان عندما يتحدث مع الآخرين، عندما يشعر بأنه هو متهم من دون استحقاق. ولكن مع ذلك ثبت هكذا كما يقولون، ثبت بالتجربة العملية في الخارج أن بيان الحقيقة، بيان كيفية التعامل العلمي مع الأمور العلمية من دون جعل الآخرين متهمين، بل بمجرد بيان الواقع، له دور كبير في تهدئة النفوس. لأن البعض من الناس إذا وجه هكذا بتهمة مشابهة ربما يصبح عنده حالة من حالات يعني فقدان التوازن، وإذا فقد الإنسان التوازن صار متهما للآخرين من دون دراية. طبعا هذا ما يمكن قوله، وإن شاء الله في يعني اليوم القادم سوف نأتي لكم بأسماء الكتب التي يمكن أن يستفيد منها الشخص في مثلا رد الشبهات عن القرآن، كتب أسماء الكتب ومؤلفيها، ولعله نأتي أيضا ببعض الأجوبة التي صدرت عن مركز الأبحاث العقائدية في هذا المجال حتى توزع على الحضور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.